الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الصبح. هنا هنا نعم أبو ما جاء إذا صلى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة رضي الله عنهم وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله: قال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإذا صلى قعودا فإذا صلوا قعودا لم يجزهم. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه، يعني سقط صلى الله عليه وسلم، فجحش أي قشر جلده من السقوط، فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف سلم من الصلاة صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الإمام، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا، يعني بعدما يكبر، وإذا ركع فاركعوا، أي بعدما يركع، وإذا رفع فارفعوا، أي بعدما يرفع. فلا يجوز مسابقة الإمام ولا مساواته، ومقارنته، إنما أن يقتدى به. إذا كبر وانقطع صوت التكبير أنت تكبر، لا تكبر قبله ولا معه، ولكن بعدما انقطع صوته أنت تكبر. وهكذا إذا ركع ووصل إلى الركوع تماما تركع بعده، وإذا سجد ووصل إلى السجود إلى الأرض تماما أنت تحني ظهرك وتسجد، لا تسابقه ولا تقارنه. بعض الناس يسابقون الإمام وبعضهم يقارنه، فهذا خطأ، إنما الواجب الاقتداء به. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، أي بعدما يصل إلى السجود. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ففي هذا الحديث أن الإمام إذا كان مريضا وصلى قاعدا فالمأمومون يصلون قعودا، لكن هذه المسألة فيها اختلاف كما ذكر الترمذي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مرض أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، فذات يوم تقدم أبو بكر رضي الله عنه ودخل في الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا فخرج وجلس عن يسار أبي بكر، يعني مقام الإمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر قائما والناس قياما، وهذا آخر الأمرين. فالإمام البخاري رحمه الله ومن وافقه يرون أن هذا هو آخر الأمرين، يعني أن هذا ناسخ لما قبله. وبعض العلماء يرى أن الإمام إذا دخل في الصلاة قائما ثم حدث له وطرأ عليه طارئ وجلس، في هذه الحالة يصلون قياما، أما إذا افتتح الصلاة قاعدا فيصلون قعودا. والإمام البخاري رحمه الله يميل إلى أن هذا هو آخر الأمرين، فإذا صلى الإمام جالسا المأمومون يصلون قياما. والله تعالى. باب منه، أي في نفس هذه المسألة. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا شباب عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قاعدا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن غريب. على كل، الرسول صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر في مقام الإمام، فكان هو الإمام وأبو بكر مبلغ للناس، فصلى النبي جالسا وأبو بكر قائما والناس قياما، وهذا في مرضه صلى الله عليه وسلم. قد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر، أي جلس عن يسار أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد، أخبرنا شبابة بن سواق، أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا في ثوب متوشحا به، يعني ملتحفا بثوبه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه، وقد رواه غير واحد أي كثير من الرواه عن حميد عن أنس رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، يعني إذا سهى عن التشهد الأول وقام. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فنهض في الركعتين، أي سهى عن التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن محينة رضي الله عنه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد روي من غير وجه، يعني من طرق متعددة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه، من جهة حفظه أن في حفظه ضعف. قال أحمد رحمه الله: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: ابن أبي ليلى هو صدوق، هو من أهل الصدق، ولا أروي عنه لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، يعني كان أولا يحفظ ثم ضعف حفظه، فلا ندري الأحاديث التي رويت في وقت حفظه والأحاديث التي رويت في وقت ضعف حفظه. وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم تركوه ولم يروا عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح، لما روى الزهري هي ابن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. فإذا سهى الإمام عن التشهد الأول واستتم قائما فله أن يستمر لا يرجع، إذا استتم قائما نسي التشهد الأول واستتم قائما فليمضي، لا يرفع، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، وعلى المأمومين أن يتابعوا. إذا سهى عن التشهد الأول وقام، على المأمومين أن يقوموا ويتابعوا الإمام، ويسجد الإمام سجدتي السهو قبل السلام ويسجد مع الإمام. أما إذا قام إلى الخامسة، فمن كان عالما متأكدا لأنه قام إلى الخامسة لا يقوم، لأنها زيادة لا يتابعوا بالزيادة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاق قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوم، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الترمذي صحح الرواية التي فيها سجود السهو قبل السلام. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، أي من طرق كثيرة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين التشهد الأول. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود هو الطيالس، أخبرنا شعبة، أخبرنا سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرطب. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني ففيه انقطاع. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، يعني في التشهد الأول، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، يعني إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين التشهد الأول كأنه على الرطب. قال الشارح: الرطب بسكون المعجمة ويفتح وبعدها فاء، جمع رطفة، وهي الحجارة المحماة على النار، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس. كان في التشهد الأول كأنه على حجر حار، يعني لا يكثر ولا يتأخر بل يخفف التشهد، كأنه جالس على حجر محمى على النار، يعني لا يطيل التشهد الأول. التشهد الأول: التحيات لله، جميع التعظيمات لله، والصلوات جميع الصلوات لله، والطيبات جميع كلمات الثناء لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء على الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا التشهد الأول. قال الشارح رحمه الله: وروى أحمد وابن خزيمة رحمهم الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى، هذا في التشهد الأخير، التحيات إلى قوله عبده ورسوله. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض، أي إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية قام، حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم سلم، انتهى. ما في التلخيص. باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. حدثنا قتيب، أخبرنا الليث ابن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه، صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي رضي الله تعالى عنه، قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إلي إشارة، وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه السلام عليكم، فرد إلي إشارة. ففيه أن المسلم إذا كان في الصلاة وسلم عليه أحد يشير بيده بالإشارة، يرد بالإشارة ولا يتكلم في الصلاة. قال الشارع رحمه الله، أما حديث بلال رضي الله عنه فأخرجه المصنف في هذا الباب، وأخرجه أبو داود رحمه الله أيضا، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني رحمه الله، وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه أبو داود وابن خزيم وابن حبان رحمهم الله بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، وأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله في صلاته شاكيا، يعني وهو مريض، وفيه فأشار إليهم أن اجلسوا الحديث. فالمصلي إذا اضطر يجوز أن يشير، إذا سلم عليه أحد يشير بكفه، وإذا أراد أن يمنع أحدا يشير بيده لا بأس، وأما الكلام فلا يجوز في الصلاة، كلام الناس لا يجوز في الصلاة. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع، أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده، إذا سلموا عليه وهو يصلي يشير بيده. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب رضي الله عنه حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف، قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام الرجال يقولون سبحان الله، أما النساء يصفقن، لأن صوت المرأة فتنة، ودين الإسلام جاء بسد ذرائع الشر وسد ذرائع الفتنة، والمرأة لا تسبح لأن صوتها فتنة، إنما تصفق. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما قال علي رضي الله عنه كنت أستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة، فإذا جاء علي رضي الله عنه يريد الدخول كان يسبح سبحان الله، يعني أنا أصلي انتظر. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال الشارح: قال علي رضي الله عنه كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. خرجه أحمد ابن ماجه والنسائي وصححه ابن السكن رحمهم الله. وقال البيهقي رحمه الله: هذا مختلف في اسناده ومثله، وقيل سبح وقيل تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي. قال الحافظ رحمه الله: واختلف عليه فيه، فقيل عن علي وقيل عن ابيه عن علي. قال البخاري فيه نظر، وضعفه غيره ووثقه النسائي وابن حبان. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله عن علي بينه وبين علي أبوه. باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. التثاؤب قال الشارح: تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء. التثاؤب تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء، معروف، والتثاؤب من الشيطان. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، أي فليكظم ما استطاع ولا يفتح فمه. وقد ورد في رواية أخرى أن الإنسان إذا تثاءب فتح فمه وقال ها ضحك الشيطان منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تثاءبت اكظم ما استطعت، لا تفتح فمك، لا تضحك الشيطان عليك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت رضي الله عنهما. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال ابراهيم الراوي التابعي رحمه الله، ابراهيم النخعي، قال ابراهيم اي النخعي التابعي رحمه الله: اني لارد التثاؤب بالتنحنح. اذا جاء التثاؤب اقول هكذا حتى ينقطع التثاؤب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دلنا عليه، ولا شرا الا حذرنا عنه. وهذه آداب اسلامية، اذا تثاءبت اكظم ما استطعت. باب ما جاء ان صلاة القائد على النصف من صلاة القائد، يعني النافلة، يستطيع القيام ولكن يصلي النافلة جالس وهو قادر على القيام. ثالثا التطوع، هو قادر على القيام فله نصف الأجر. يعني يجوز أن يصلي النافلة جالسا وإن كان يقدر على القيام. هذا من رحمة الله أنه يسر باب الطاعة والعبادة، له الحمد والمنة. صلي نافلة جالسا لك نصف الأجر. وأما إذا كان عاجزا فهذا أجره كامل. إذا كان لا يقدر هذا أجره كامل، لأن الله تعالى قال: اتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان قادرا على القيام وصلى النافلة جالسا له نصف الأجر. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، فقال: من صلى قائدا فله نصف أجر القائد. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، فقال: ايش عندك؟ من صلى فهو
أفضل، ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائد.
هنا يحتاج إلى تصحيح: من صلى قائما وهو أفضل، كذا. ما من صلى قائما فهو أفضل. أيوة. ومن صلى
قاعدا.
فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. صححوا يا أخوان، من صلى قائما فهو أفضل. تفضل بارك الله. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب رضي الله عنه، قال أبو عيسى: حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن الطهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا المريض. وأما غير المريض إذا صلى النافلة قائما فهو أفضل، وإذا صلى النافلة قاعدا فله نصف أجر القائم، وإذا صلى مضطجعا له نصف أجر القائم.
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعدا فقال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نهاية الحديث يوضح هذا المعنى. ومن صلاها نائما فله نصف أجر إيش؟
القاعد.
فيكون القاعد الأول كذلك.
لا.
من صلى قاعدا.
هذه نسخة الإخوان.
لأنه ما فيها أي خطأ.
زين. من صلى قائما فهو أفضل. كلام سليم واضح. ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القائم. وفي هذا أنه يجوز أن يصلي النافلة مضطجعا، يجوز أن يصلي النافلة مضطجع على جنبه الأيمن يصلي بالبشار نافلة له نصف أجر القائد. كل هذا تسهيل لطاعة الله وعبادته، هذه النافلة. أما الفريضة فإذا كان قادرا لا يجوز أن يصلي القائد. الفريضة مع القدرة لا يجوز أن يصليها قائد. فالقيام ركن، إلا إذا كان مريضا يصلي قائدا، كما في الحديث الأخير: صلي قائما. عمران لما سأل عن صلاة المريض قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا المريض، اتقوا الله ما استطعت. وأما غير المريض يجوز أن يصلي النافلة جالسا، وهو يقدر على القيام، لكن يصلي جالس له نصف أجر القائم، وإذا صلى مضطجع على جنب الأيمن النافلة له نصف أجر القائم. الحمد لله، يسر الله سبيل الطاعة، اللهم وفقنا. قال الخطابي رحمه الله: المراد بحديث عمر، المراد بحديث عمران رضي الله عنه أن المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له للقيام مع جواز القعود. يعني المريض إذا كان القيام يشق عليه يقدر يقوم، لكن يشق عليه يصلي جالس. قال: نعم. حدثنا بذلك، نعم. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الترمذي حدثنا بذلك، أي بحديث عمران هذا الأخير هناد، أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد، يعني عن عمران بن حسين، ذكر إسناد الحديث. أولا ذكره معلق، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما، وإن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب. ثم ذكر السند، قال حدثنا بذلك أي بهذا الحديث هناد، أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد، يعني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما، وإن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب. هذا للمريض، إذا كان مريضا لا يستطيع القيام يجوز أن يصلي قاعدا، وإذا لم يستطع القعود صلي وهو مضطجع على جنبه الأيمن، وجهه إلى القبلة، يشير برأسه في الركوع والسجود. ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة مهما كان، ما زال عقله باقي وحياته باقية لا بد أن يصلي على قدر. صلي قائما فإن لم تستطع، قائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بعض الناس إذا أصابته الحمى يترك الصلاة، أنا مريض. المريض لا تسقط عنه الصلاة، صلي على قدر الاستطاعة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا تركت الصلاة يمكن تموت تارك صلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى المسلم أن ينتبه، وإذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم، يطلب من أهله أن يحضروا له ترابا طاهرا، يضرب بيديه التراب الطاهر، يسمي الله ويضرب بيديه ويمسح التراب الذي على أنامله على أصابعه، يمسح وجهه، والتراب الذي في الراحة يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ويصل. ولا يمكن أن يترك الصلاة إلا إذا أغمي عليه، ما يدري عن نفسه هذا، إذا أفاق يصل. قال أبو عيسى رحمه الله: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. وأما المريض حتى في صلاة الفريضة، إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا على جنبه. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري التابعي رحمه الله قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، يضطجع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، يشير برأسه للركوع والسجود. وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. إذا لم يقدر على جنبه الأيمن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. وأما إذا صلى على جنبه يصلي مضطجع كذا على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، يركع ويسجد بالإشاء. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. يعني إذا صلى تطوعا جالسا وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم. قال: هذا للصحيح، هذا للصحيح أي لمن هو غير مريض ولكن يصلي التطوع جالسا، له نصف الأجر في التطور، ولمن ليس له عذر. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره وصلى جالسا فله مثل أجر القائم لأنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري رحمه الله. باب في من يتطوع جالسا، يصلي التطوع جالسا. حدثنا الأنصاري، أخبرنا معا، أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدة، أي ما كان يصلي النافلة قاعدة، حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، حتى إذا كان قبل أن يموت بعام صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي في سبحته أي نافلته قاعدا، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يصلي التطوع جالسا ولكن يرتل القراءة حتى تكون السورة القصيرة طويلة من الترتيل وتأني صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يصلي قيام الليل جالس يقرأ قراءة طويلة، كما ورد أنه كان قرأ ذات الليلة سورة البقرة وآل عمران والنساء في قيام واحد، فكان يصلي قيام الليل جالسا، فإذا بقي لركوعه 40 آية قام وقرأ ذلك وركع وهو صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق رحمه الله: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا به. يعني يجوز في قيام الليل أن تصلي جالسا، فإذا بقي للركوع شيء تقوم وتقرأ ما بقي وتقرأ، أو أنك تصلي جالسا وتركع جالسا، كله واسع ومشروع. حدثنا الأنصاري، أخبرنا معا، أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: سألتها عبد الله بن الشقيق رحمه الله قال سألتها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه صلاة النافلة، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف، صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته كما قال الله عنه وكان بالمؤمنين رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يقرأ قراءة طويلة، لكن إذا سمع بكاء الصبي خفف القراءة، رحمة بأمه ورحمة بالطفل صلى الله عليه وسلم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثنا قتيبة أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة وأخففه مخافة أن تفتتن أمه. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، لأن الأم قلبها رقيق فإذا رأت ولدها يبكي تنشغل، ما تستطيع أن تخشع في صلاتها، وكان يخفف القراءة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الأم حنون جدا. جزاهم الله عنا خيرا. باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. المراد بالحائض هنا البالغ، المراد بالحائض البالغ، وأما وهي في الحيض ما تصل، لكن المراد به البالغ، أما الحائض ما تصل، إنما المراد بالحائض هنا البالغ. حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض أي البالغ إلا بخمار. كما عرفتم المرأة كلها عور، لا بد أن تستر جسدها كله في الصلاة. إلا الوجه إذا صلت في بيتها تكشف، أما إذا صلت مع الناس تغطي وجهها. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الشارع لم أقف عليه أي على رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وفي الباب أيضا عن أبي قتاد رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط، في المعجم الصغير والمعجم الأوسط، بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها أي تستر جسدها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر أي تغطي رأسها ونحرها وصدرها وجميع جسدها. ذكره الزيلعي في نصب الرائع في إسناد رحمهم الله. قال أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت أي بلغت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاته، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي رحمه الله وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جهل. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. حدثنا هناد أخبرنا قبيص عن حماد بن سلم عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال الشارح قال في النيل، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال أبو عبيد في غريبه أي في غريب الحديث في شرح كلمات الغريبة السدل إسدال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإذا ضمه فليس بسدل، يعني أن يضع الرداء على منكبيه ويتركه لا يعطفه على عاتقه، فهذا ممنوع، لا تسدل الرداء بدون أن تضمه إلى جسده. السدل إسدال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس به، وهو قول أحمد رحمه الله. وكره ابن المبارك رحمه الله السدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصاء في الصلاة. إذا صليت على الحصاء فلا ينبغي أن تمسح الحصى كل مرة عند السجود، إن كان ولا بد مرة واحدة، لا تمسح الحصى عند السجود كل مرة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رحمة الله تواجهك فلا تمسح الحصى عند سجوده. حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة لا كل مرة. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عن رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. النفخ إخراج الريح من الفم، لا تنفخ في الصلاة، لا تخرج الريح من فمك في الصلاة، فأنت تقول. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا عباد بن العوام، أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح درب وجهك. قال أحمد بن منيع: كره عباد أن نفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نقل. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال: مولى لنا يقال له رباح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها إسناده ليس بذاك، يعني إسناده ليس بقوي بل ضعيف. وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، يعني يبدأ من جديد، يقطعها ويبدأ من جديد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني إذا أردت أن تسجد تنفخ المكان الذي تسجد فيه لأجل تزيل الغبار أو الوسخ أو كذا، فلا ينبغي أن نفخ في الصلاة. درب وجهك، يعني ألصق وجهك بالتراب، درب وجهك أي ألصق وجهك بالتراب، لا تنفخ. درب وجهك أي ألصق وجهك بالتراب. الظاهر درب يعني ألصق وجهك بالتراب. قال: درب وجهك من التتريب، أي أوصله إلى التراب وضعه عليه، ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ، فإنه أقرب إلى التواضع، التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أنه يجوز الصلاة على السجادة ونحوها جائز، لكن إلصاق الوجه بالتراب أفضل. باب ما جاء في النهي عن الإخبار.